بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المساقات والإجارة من كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه مسلم، والصواب رواه البخاري، الصواب رواه البخاري وليس في صحيح مسلم. ماذا يسمى هذا الحديث؟ ماذا يسمى هذا الحديث صالح؟ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصم. إيش قال لهذا الحديث؟ قدسي، حديث قدسي أو حديث إلهي. الحديث القدسي هل لفظه ومعناه من الله، أم لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أم لفظه من النبي ومعناه من الله؟ عندك يا أبا صالح، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. يا أبا عمر، ها، لفظه ومعناه من الله، هذا هو الصواب، لفظه ومعناه من الله. وفيه إثبات الكلام، إثبات القول، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هل يدل هذا الحديث على أن هذه الأعمال الثلاثة المذكورة من كبائر الذنوب؟ قالوا: نعم، هذا يدل على أنها من كبائر الذنوب، وقد وردت في بعضها أدلة أخرى تدل على ذلك، فهذه من كبائر الذنوب، ومن كان خصمه الله فهو مخصوم، ومن حارب الله فهو مهزوم. رجل أعطى بي، إيش معنى أعطى بي يا عبد الواحد؟ رجل أعطى بي ثم غدر، إيش معنى أعطى بي؟ عهد، أعطى بالله عهدا، يعني عاهد الناس. وجاء في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم، قال: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا. وهكذا إذا حاصرت أهل حصن فقالوا: ننزل على ذمة الله وذمة رسوله، فقل: ينزلون على ذمتك، ينزلون على ذمتك، فلا أن تخفروا ذمتك، وما هو من أن تخفروا ذمة الله ذمة رسوله. هذا يدل على أن الذي يعطي العهد ويغدر أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث أيضا وعيد آخر: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يعني فضيحة عليه، هذه غدرت فلان ابن فلان، فلان غدر. والغدر من صفات اليهود ومن صفات المنافقين، وإذا عاهد غدر، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. وانظر إلى أولئك الذين غدروا بالسبعين القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نريد أن تبعث معنا من يعلمنا القرآن والسنة. فغدروا بالصحابة، لما وصلوا إليهم قتلوهم، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما على أولئك القراء الحفاظ لكتاب الله، وقنت على تلك القبائل التي غدرت بهم شهرا يقنت في الفجر وفي غيره يدعو عليهم، على هؤلاء الذين غدروا. قال أبو سفيان لما سأله هرقل قال له هل يغدر؟ قال لا، ونحن بينه وبينه، يعني الآن معناه أن بينه وبينه عهد لا ندري أيغدر أم لا، يعني قال ما وجد إلا هذه فرصة يدخلها، وكان آنذاك كافرا لكنه كان يذكر حقيقة ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل باع حرا، هل يجوز بيع الحر؟ لا يجوز. وما حكم العقد؟ باطل، العقد باطل، لا يجوز بيع الحر. هل يجوز رهن الحر؟ ها؟ من يجيب؟ ما يجوز؟ يعني رجل قال لك أنا أريد، أنا سأعطيك مالا، قلت له أنا محتاج المال مضطر، قال أعطني رهن الولد، إيش حكم هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ كيف يستوفي منه؟ إيش يستوفي من الولد؟ سيبيعه ويستوفي منه، فلا يصح أن يكون رهنا، ما لا يجوز بيعه لا يجوز، لا يصح رهنه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، استأجره ليعمل في مزرعته، ليعمل في البناء، ليعمل في الحراثة، في غير ذلك، في أي عمل من الأعمال استأجره ليعمل، فاستوفى منه، استوفى منه العمل، قام بالذي عليه وبالذي طلب منه، ولم يعطه أجره، لم يعطه هذا الذي استأجره أجرته، ما حكم هذا الفعل؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وانظر إلى ذاك الذي نجاه الله بسبب وفائه للعامل بأجرته، من الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، جاء إليه يعني رجل قال استأجرت، اللهم استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد أجره غير واحد، ترك الذي له وذهب، فجاءني بعد حين يا فلان أدي إلي أجري. هذا الرجل من إحسانه إلى هذا العامل أخذ هذا المال واشترى به وثمره ونماه، فصار له أموال كثيرة من الإبل والغنم والرقيق، وقد جاء في بعض الروايات أنه فرق من شعير، مقدار يسير، ولا يلزمه إلا هذا، ما يلزمه إلا هذا. فلما جاء إليه هذا الرجل قال له كل ما ترى من أجرك، الرجل يعني قال هذه سخرية، كيف فرق من شعير ويعطيني أعداد الإبل، الله أعلم كم وادي من الإبل ومن البقر ومن الغنم من الرقيق، هذه سخرية كيف أخذها؟ قال لا أستهزئ بك. قال فأخذه واستاقه كله، هذا من يستطيع الآن يبحث العامل عن أجرته فقط، وربما يخفف منها حتى يقبض أجرته، أما هذا أعطاه وثمرها وزاد فيه حتى صارت تجارة، تجارة، فكانت سببا لنجاته، نجاه الله، صخرة عظيمة من يحركها؟ ما يستطيعون يفعلون شيئا، من يبلغ الناس عنهم؟ نزل المطر وعفى الأثر، ولكن هذه الأعمال كانت سببا في نجاتهم، البر والعفة وأداء الأمانة، الوفاء الأجير بأجرته، فزحزح الله تلك الصخرة، خرجوا يمشون، هذه آية من آيات الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله فيه دلالة على شدة جرم من ذكر، يعني على أن من غدر، من عاهد وغدر فقد وقع في جرم عظيم. وهكذا أيضا من باع الحر وهذا وقع في جرم عظيم. وهكذا من استأجر الأجير ولم يعطي أجره وقع في جرم عظيم. فهذا الحديث يدل على تحريم الغدر، ويدل على تحريم بيع الحر، ويدل على تحريم مطل الأجير، مجرد المطل يحرم، فكيف إذا منعه، إذا منعه حقه ولم يعطه بالكلية، لم يعطه أجره، هذا من كبائر الذنوب. ومطله مع قدرته على الوفاء يكون ظلما، مطل الغني ظلم. وهذا الحديث يدل أيضا من باب الأولى على تحريم قتل الحر، تحريم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الحر، ما يجوز بيعه، فكيف قتله؟ هذا من باب أولى، قتله أعظم. قال: في دلالة على شدة جرم من ذكر، وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه. وقوله أعطى بي أي حلف بي باسمي، وعاهد أو أعطى الأمانة باسمي وبما شرعته من ديني. قال: وهو مجمع على تحريم الغدر والنكث، وكذا بيع الحر مجمع على تحريمه. وذكر في الحاشية أن ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن بيع الحر باطل، أجمعوا على أن بيع الحر باطل. وقوله عندكم وقوله استكمل منه العمل، ولم يعطه الأجرة، فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وكده. قرأنا حديث من يا أبا سعيد؟ حديث أبي هريرة. من رواه يا أبا سعيد؟ البخاري. مسلم، أنت واهم ولا الحافظ؟ نحن قلنا أنه خطأ صحيح أنه رواه البخاري، وبعضهم نقل من بلوغ المرام وهم مثله، أظن السعدي هكذا، والذي يظهر أنه ينقل في كتبه كثيرا من بلوغ المرام أنه كان يحفظه، وطلابه كذلك، البسام يذكر أنه حفظه، ولهذا كان له شرح عليه. وأيضا قد ذكر الشيخ ابن عثيمين عن السعدي أنه كان شجع طلابه على حفظه، وربما أعطاهم المال، قال كان إذا حفظ الطالب بلوغ المرام أعطاه 100 ريال، قال 100 ريال تساوي 100,000 الآن لذلك الزمن. الإنسان ما يعلق قلوب الطلاب بهذا، لكن هذا بعض يعني العلماء يرون أنه إذا كان ما ذكر له من قبل ولا يعني أنه أعطاه بعد ذلك لا بأس، أو أن بعض أهل العلم يراه أنه من باب لا سبق إلا في 3 أنه داخل فيه في معناها. لكن لا شك أن الإنسان إذا حفظ وقلبه متعلق بالجنة بما بالأجر من الله عز وجل، هذا يكون أخلص لنيته وأبعد له من هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. إيش معنى هذا؟ ها عند من؟ ها عمر؟ يعني الذي يدرس القرآن يأخذ أجرة من الطلاب؟ يعني إذا أعطوه من دون أن يطلب منهم أو كيف؟ ها؟ طيب لكن الحديث ما فيه دليل على أنه يجوز. قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني الأفضل له أنه لا يأخذ، لكن هل يحرم عليه لو أخذ أو ما يحرم؟ ما يحرم عليه. طيب فكيف بحديث ذاك الصحابي الذي علم وأعطوه قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن يكون لك قوس من نار أو نحو هذا عند أبي داود؟ ها؟ إذا اشترط، وإذا لم يشترط أنه يجوز له. طيب هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. بعضهم يقول هذا الحديث يتنزل على الرقية ولا يتنزل على التعليم ليوافق حديث أبي سعيد الذين أخذوا قطيعا من الغنم بمقابل الرقية، وبعضهم قال أنه يجوز لأنه يعني يعضده حديث سهل بن سعد في الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ثم قال له معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها من القرآن، جاء في رواية مسلم فعلمها من القرآن. وهذا يقولون لابد أن يكون في المهر أن يكون مالا أو ما يكون مقام المال من المنافع، من المنافع، على أن تأجرني 8 حجج. فالجمهور على أنه يجوز، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، لأن الذي يعلق قلبه بالمال يخاف على نيته، يخاف على نيته حتى على القول بالجواز. وأما إذا كان يشترط كم تعطوني فهذا أسوأ، أنه يقول كم تعطوني. وانظر إلى الثمرة العظيمة في هذه الدعوة المباركة بسبب أن الذي يعلم يعلم لله، ما ينتظر من الطالب لا مالا ولا من الناس جزاء ولا شكورا، يعلم لله، فظهر النفع والأثر، انتفاع عظيم وبركة. الإخوان المسلمون لهم عناية في تعليم القرآن لكن ما لها بركة، لأنهم يعلمون ويعلقون قلوبهم بالدنيا ويفسدون فطرهم بالأناشيد، وبعد ذلك الذي يتعلق قلبه بالدنيا يبقى حافظا إلى أن ينتهي الاختبار، ثم بعد ذلك ما تدري إلا والناس يقول له تعال صلي بالناس، يصلي من الجوال، يصلي بالناس من الجوال، قد ذهبت المعلومة. لكن الذي يتعلم في دور الحديث عند أهل السنة يبقى محافظا على القرآن على الدوام، لأن هذه عبادة وقربة، ويطلب من الله عز وجل أجرها، ويعلم الناس ويصبر. أبو عبد الرحمن السلمي الراوي حديث عثمان بقي بعد هذا الحديث نحو 70 سنة يعلم القرآن، نحو 70 سنة يصبر حتى على الغلمان الصغار. هذه منقبة لمن يعلم كتاب الله ويصبر على ذلك، كم يكون له من الأجور. وهناك فرق يفرق أهل العلم بين الجعل وبين الإجارة، فالإجارة التضييق فيها أكثر، وأما الجعل ففيه توسع. يعني لو أن المؤذن اشترط على أذانه أجرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، لكن لو أعطي جعلا بغير اشتراط قالوا هذا لا بأس. وهكذا الذين يعلمون الناس وأئمة الناس، لأنه يقولون قد يتفرق ما يتمكن من العمل ويحتاج إلى مؤونة نفسه ومن يعول، لا يجعلها مرابحة، كحال بعض الذين تربوا على هذه الطريقة المشينة، أنه يبحث أين المكان الذي يكون فيه أكثر حتى ولو كان الطلاب فيه أقل، المقصود مرابحة، لا، الذي يتعلم لله ويعلم لله ما يبالي، ما يبالي إذا كفاه الناس مؤونة نفسه ومن يعول حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يضطر إلى الخروج وترك التعليم، فإنه لا يبحث عن أرباح ودنيا ومناصب يتأكل بما عنده من العلم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. قال: وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظه علمت ناسا. من هو الذي يقول علمت؟ ها، من هو الذي معنا؟ ها بلياس، من هو الذي قال علمت؟ الآن أنا ذكرت قال الصحابي علمت، من هو هذا الصحابي؟ إذا عرفت فأنت أنت. ها عدنان، ها، لا هذا الصحابي الحديث لكن الحديث الآخر، ها، عبادة بن الصامت، أحسنت، أنت منتبه وأمثالك كثير. قال: وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظه علمت ناسا من أهل الصفة. أهل الصفة أين كانوا يا عمر؟ أين كانوا؟ في أي مسجد؟ في مكة ولا في المدينة؟ الله أعلم. هذا مقبل، أين كانوا؟ في مكة أو في المدينة؟ أهل الصفة عبد اللطيف في المدينة، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أهل الصفة. قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، يعني كيف يكتب ويقرأ وكذلك تعليم القرآن. فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، يعني قبلها، معناه أنه متحرج أن يقبل المال. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلم الكتاب والقرآن فليست لي بمال، فأرمي عليها في سبيل الله. فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث مختلف فيه، هناك من الأئمة من يضعفه، الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة، سيأتي في الشرح كلام عليه. قال: فاختلف العلماء في العمل بالحديثين، فذهب الجمهور منهم، جمهور العلماء مالك والشافعي، إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم صغيرا أو كبيرا، ولو تعين تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس، ويؤيده ما يأتي في النكاح من جعله صلى الله عليه وعلى وسلم تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها. قالوا: وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، إذ حديث ابن عباس صحيح في البخاري، وحديث عبادة في رواته مغيرة بن زياد مختلف فيه، مغيرة بن زياد مختلف فيه، ابن معين وثقه، والبخاري تكلم فيه، وأبو حاتم، والإمام أحمد قال: كل حديث رفعه فهو منكر، وابن عبد البر قال: هو معروف بحمل العلم وله مناكير، وهذا منها. والحاكم تارة صحح حديث هذا وتارة خالف، كما ذكر ذلك ابن الملقن في البدر المنير. قال: مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه، وفيه أيضا الأسود ابن ثعلبة، فيه ما قال ابن المديني وابن القطان يقولون لا يعرف. فقال طيب، قال: فيه ما قال، فلا يعارض الحديث الثابت، فلا يعارض الحديث الثابت. قالوا: ولو صح على القول بمن صح بقول من صح، لأن هناك من قال له شواهد وصحه بها. لو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعا بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة، تحذره صلى الله عليه وعلى وسلم من إبطال أجره، وتوعده في أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناء، لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه. وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مستدلين بحديث عبادة، وفيه ما عرفت قريبا. نعم، استطرد البخاري، إيش بعده عندكم؟ في ها استطرد البخاري هنا قال ذكر أخذ الأجرة، طيب كان يعني معناه استطرد في ذكر الأدلة. استطرد البخاري ذكر أخذ الأجرة، المعنى هل يتعدى بغير حرف جر، على الرقية في هذا الباب، فأخرج حديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة لبعض العرب، وقد جاء في بعضها أنه هو أبو سعيد نفسه الذي رقى، وأنه لم يرقه حتى شرط عليهم قطيعا من الغنم فتفل عليه وقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي علة، فأوفاه ما شرط. ولما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. قال وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن، كأن فيه يعني تأييد لجواز أو طيب. قال وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب هذا موجود عندكم، أجي هذا سقط كثير هذا، الله المستعان. هات نقرأ، هات. قال وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب وإن لم تكن من الأجرة على التعليم، وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن، لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره، إذ لا فرق بين قراءة للتعليم وقراءة للطب. قال فائدة، أفتت اللجنة الدائمة بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، وأفتى بالجواز الشيخ ابن عثيمين في فتاوى النون على الدرب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال العلامة الألباني في جامع التراث أن القرآن تعليما وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات، ولكن هنا ملاحظة لا بد من ذكرها ولو بإيجاز. الأجر كما تعلمون حق مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا النوع من الأخذ المسمى، نحن الآن أحيانا ما نأمن هؤلاء أصحاب التحقيق لأنه أحيانا يدرج الكلام ولا يتضح هل هو من كلام العالم أو من كلامه هو. قال وقال الألباني في جامع التراث أن القرآن، قال إن القرآن تعليما وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادة. كلمة ولكن هنا ملاحظة، هل هي تابعة لكلام الشيخ الألباني أم هي كلام لهذا المحقق؟ قال ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز. الأجر كما تعلمون حق مقابل عمل يقوم به الإنسان، هذا نوع من الأخذ المسمى لغة وشرعا أجرا، والذي يحرم شرعا. ولكن إذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض، لنقول الآن بالعرف الحاضر الوظائف الدينية من قبل الدولة أو من قبل بعض الأثرياء والأغنياء وما أقلهم في هذا الزمان، الذين يشعرون بأن عليهم أن يمدوا يد العون المساعدة لبعض الفقراء بل والأقوياء الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما خدمة للإسلام، فتعطي لهم الدولة. لا يجوز أولا للدولة أن تسمي هذا أجرا، ولا يجوز الآخذين لهذا الشيء أن يأخذوا أجرا، وإنما يأخذوا بمعنى آخر، وهو مثلا الهبة أو الجعالة أو العطاء، كما كان السلف الأول حينما كان الإسلام قويا وكان الجهاد في سبيل الله قائما ومنشورا، كانت المغانم تملأ خزائن الدولة. الدولة توزع عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها، فهذا هو المخرج ممن طيب المخرج ممن كان إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو مدرسا في المدارس، وكان علمه علما شرعيا دينيا، لا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا، أن يأخذه بغير معنى الأجر، عليه أن يأخذه بغير معنى الأجر لما ذكرناه من أدلة القاطعة التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله. ما أدري يعني من حيث النقل هل يعني هذا الكلام سياق الشيخ الألباني، المهم معناه أن الشيخ الألباني يرجح أنه لا يأخذ، وأما إذا كان على سبيل الجعالة فكما سمعت أنهم يرون أن الأمر في هذا أوسع، الأمر في هذا أوسع، ولو لم يكن إلا لشدة الخلاف الواقع في هذا الحديث لكان أولى. وشيخنا المقبل رحمه الله يرى أن هذا الحديث إنما هو في الرقية، حديث ابن عباس، وليس في تعليم القراءة للقرآن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.